بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الجواب عن إشكال ابن قباه بناء على زمان الانفتاح، قلنا تارة نتكلم على مسلك الطريقية وتارة نتكلم عن مسلك السببية، وتقدم البحث عن المسلك الأول. أما المسلك الثاني وهو السببية، فيقول الشيخ الأعظم: من الواضح أنه بناء على أن وجوب العمل بالخبر أو الأمارة بسبب قيام مصلحة في مؤدى الخبر وفي العمل الذي دل عليه الخبر، وهذه المصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت، فلا يوجد عندنا قبح في البين، حيث إن هنا مصلحة متداركة، ومع فرض تدارك المصلحة أو المفسدة الواقعية فلا معنى للقول بالقبح، لأنه إنما يلزم القبح لو حصل تفويت للمصلحة بدون تدارك، أي بدون جهة محسنة. وأما مع وجود الجهة المحسنة فلا قبح أصلا، لأن القبح كما ذكرنا سابقا ليس ذاتيا وإنما هو اقتضائي، والقبح الاقتضائي يكفي في رفعه وجود جهة محسنة ماذا مانعة وراجحة. ثم استشهد على ذلك على كلامه بما أفاده العلامة في كتاب النهاية تبعا للشيخ الطوسي قدس سره. وحاصل ما أفاده ولحاصل ما أفاده العلامة في النهاية بأنه نحن بناء على مسلك العدلية لا بد أن يكون الحكم الشرعي تابع لمصلحة أو مفسدة في الفعل، فالمهم وجود المصلحة في الفعل، المصلحة في العمل، وهذه المصلحة تارة تكون مصلحة ذاتية وتارة تكون بالوجوه والاعتبارات، ولا يشترط في المصلحة أن تكون مصلحة ذاتية، بل يمكن أن تكون المصلحة عن طريق الوجوه والاعتبارات. ومن المصالح الداخلة هو ما الداخل في الفعل هو ما يرجع إلى وصف المكلف. فمثلا المكلف بوصف كونه مسافرا، الفعل وهو الصلاة الرباعية ليست فيها مصلحة، وإنما المصلحة في أي صلاة؟ في الصلاة الثنائية. فهنا الوصف وهو المصلحة، المصلحة إنما ثبتت بلحاظ عروض وصف خاص على المكلف. وكذلك في المقام، حيث إنه إذا قام الثقة وأخبرنا بشيء فإنه ببركة قيام خبر الثقة حصل عندنا وصف، وهذا الوصف أننا نظن ماذا؟ نظن بوجوب صلاة الجمعة، أي نظن بصدق ما أخبر به الثقة وأن صلاة الجمعة واجبة لو كان الخبر قائم على الوجوب. فلا مانع أن يكون للصلاة الجمعة مصلحة حصلت ببركة اتصافنا بكوننا ضانين بالوجوب، فالظن بالوجوب
الذي حصل بسبب قيام الأمارة سنخ وصف حصل للمكلف لا يمنع أن يكون داخلا في المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى العمل. فحينئذ بلحاظ كوننا ماذا ظانين، لا مانع أن يكون صلاة الجمعة واجبة فتكون لها مصلحة، فيكون الأمر بها أمر بفعل له مصلحة. وهذا ما أشار له أيضا الميرزا الإشتياني في حاشيته أو في ماذا في بيانه لكلام ماذا لكلام العلامة في النهاية. قال حاصل ما ذكره، من هو العلامة في النهاية، هو أن الجهات المقتضية لجعل الأحكام الشرعية في الأفعال لا تلزم أن تكون ذاتية لها في جميعها. يقولون الجهة الذاتية لا تتغير باختلاف الوصف، كونك شاك، كونك ظان، كونك مسافر، كونك حاضر، شرب الخمر حرام، فالمفسدة الثابتة في الخمر مفسدة ذاتية لا تتغير باختلاف وصف المكلف. واضح؟ بل لا تلزم أن تكون ذاتية، بل يمكن أن يكون باعتبار الوجوه والاعتبارات المفارقة التي منها أوصاف المكلف التي منها الظن. فإن للظن كالعلم تعلقا بالظان وتعلقا بالمظنون إلى أن قال فلا يمنع أن يكون الفعل حسنا ونحن ظانين بصدق الراوي. ببركة قيام الخبر صرنا ظانين، ببركة كوننا ظانين صار هناك مصلحة في الفعل، فيكون الفعل ذي مصلحتين. فإذا كان الأمر كذلك، يعني الفعل حسن عندما نكون ظانين، فلا قبح في أمر الشارع بسلوكه في زمان التمكن من تحصيل الوقع في زمان الانفتاح. ليش؟ لأن الفعل ذي مصلحة والمصلحة موجودة، فحينئذ لا يلزم الإش الإشكال، لأن المفروض أن بواسطة قيام الظن تحدث مصلحة فيما قام عليه الخبر غالبة على مفسدة فوت الواقع. هذا ما أشار له الشيخ الأعظم واستشهد بكلام العلامة في النهاية. خلنا نقرأ المقدار ثم نتعرض إلى الإشكال. قال وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، أي على المسلك السببية، وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني فلا قبح فيه أصلا كما لا يخفى. ليش ما في قبح؟ لأن فيه مصلحة بسبب قيام الأمارة، هذه المصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت. قال في النهاية في هذا المقام، يعني بناء على المسلك السببية كان يتكلم، تبعا للشيخ قدس سره في العدة، ماذا قال في النهاية؟ إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة، وكوننا ظانين بصدق الراوي، فالظن بصدق الراوي بالصلاحات المتأخرين شرط في اتصاف الفعل بالمصلحة. ما أخذنا في الحلقة الثانية شرط الاتصاف وشرط الترتب والاستيفاء، عندنا بعض الشروط، شروط الوجوب شروط دخيلة في الاتصاف بالملاك، وعندنا شروط ليست دخيلة في الاتصاف، بل الملاك متحقق وإنما هو شرط في تحصيل هذا الملاك، شرط في استيفاء الملاك. هنا ظننا بصدق الراوي الذي هو وصف لنا شرط في اتصاف الفعل بالمصلحة، فإذا حصل الاتصاف صار الفعل ذي مصلحتين، فإذا صار ذي مصلحتين يكون الأمر به تبعا للمصالح بناء على مسلك العدلية. وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا، إذا كانت صفة فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل كصلاة الجمعة عندها، يعني عند وجود هذه المصلحة، عند وجود هذه الصفة عندها مصلحتون، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة أو ذي مصلحتين. واضح؟ كونها يعني كون الفعل عندها شنو؟ مصلحتان. انتهى موضع الحاجة. الشيخ الأعظم يتعرض إلى إشكال في المقام، وهو إشكال مهم. يقول: بناء على التحليل الذي ذكرتموه من وجود مصلحة في العمل وفي المؤداة بسبب قيام الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت، وإن كان يدفع الشبه والإشكال إلا أنه يلزم محذور آخر، وهو محذور التصويب. بيان ذلك: المفروض أن صلاة الجمعة في الواقع لها مفسدة، فالحكم الواقعي لصلاة الجمعة هو المفسدة. خبر الثقة عندما جاء وقال لنا صلاة الجمعة واجبة، أي في ظرف المخالفة، أنتم قلتم أنه بسبب قيام الأمارة تحصل عندنا مصلحة في صلاة الجمعة، هذه المصلحة يتدارك بها المفسدة الفائتة الواقعية. هذا يعني بأنه أو هذا يعني فحينئذ أحسن بين أوضح نسألكم، لا يخلو إما أن المصلحة الواقعية، إما أن المفسدة الواقعية ما زالت باقي ولم تضمحل بعد قيام الأمارة، ما زالت المفسدة الواقعية باقية ولم تضمحل بسبب قيام الأمارة، وإما أن تقولوا بأن المفسدة الواقعية اضمحلت بسبب قيام الأمارة، أي بسبب وجود مصلحة مزاحمة للمفسدة الواقعية. فهنا حصل بقولكم تزاحم بين المفسدة الواقعية والمصلحة بين المفسدة الواقعية والمصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة. فإن بنيتم على أن المفسدة الواقعية ما زالت موجودة، فحينئذ يرجع المحذور يلزم إيقاع المكلف في المفسدة الواقعية، لأن المفسدة الواقعية لم تضمحل وما زالت باقية، وهذه المصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة مصلحة أجنبية عن المفسدة الواقعية ولم تؤثر في المفسدة الواقعية، فيلزم أنه المكلف يقع في مفسدة، ويلزم من ذلك المحذور السابق. وإما أن تلتزموا كما هو ظاهر كلامكم بالثاني، أي أن المصلحة، أي أن النتيجة النهائية بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار، أن النتيجة النهائية أن الفعل ذي مصلحة، لأنه بسبب قيام الأمارة حصلت مصلحة راجحة على المفسدة، وحينئذ في مقام الكسر والانكسار تكون النتيجة مع الراجح. ما هي الراجح؟ المصلحة. وهذا يعني إضمحلال المفسدة والواقعية. مع اضمحلال المفسدة الواقعية لا يخلو إما أن الحكم الحرم ما زال موجود واقعا أو لا. إن كان الحكم الواقعي الأولي وهو الحرم ما زال موجودا فهو حكم بلا ملاك، وهو مستحيل، لا معنى للحكم بلا ملاك ولا بلا مفسدة، كيف تقول حرام ما في مفسدة؟ إذ من الواضح أن الموجب للحرمة الفعلية ليست المفسدة التي زوحمت بمصلحة أهم، إذ المفسدة المزاحمة بمصلحة أهم لا يثبت في لا يثبت في موردها الحرمة، وإنما الحرمة للمفسدة الغير مزاحمة بشنو؟ بمصلحة أهم. فلا معنى للقول بأن هناك مفسدة لكن المفسدة مزاحمة ولكن مع ذلك حرام، خب ما يصير. الحرمة منشأها والمبغوضية عند الشارع إنما يحصل بمفسدة غير مزاحمة مشروطة بعدم المزاحم، فلا بد أن تختار الثاني، وهو أن الحكم الواقعي يضمحل أيضا بضمحلال المفسدة فيرتفع الحكم الواقعي، وهذا يعني التصويب، إذ ليس المراد من التصويب إلا الانقلاب، ليس المراد من أنحاء التصويب انقلاب الواقع عما هو عليه، أي انتفاء الحكم الواقعي بسبب قيام الأمارة، وهذا ما يسمى بالتصويب المعتزلي في قبال التصويب الأشعري الذي أصل الحكم واقعي ما موجود من أول الأمر، وإنما الحكم الواقعي على طبق ما قامت عليه الأمارة، فلا يوجد أصلا حكم واقعي في رتبة سابقة قبل قيام الأمارة، وهو أبشع أنواع شنه التصويب، حيث أنه توجد أحكام واقعية بعدد قيام الأمارات وأحكام واقعية بعدد فتاوى المفتي، لأنه كل مفتي أمارة قول المفتي أمارة صحيح، وبقيام الأمارة وهو قول المفتي تحصل مصلحة، ولا يوجد قبل حكم الفقيه ما يوجد واقع اصلا، ما يحكم به الفقيه هو الواقع، واضح. هذا تصويب اشعري. عندنا تصويب معتزلي بدرجه اخف، لا يقول في احكام واقعيه مشتركه بين العالم والجاهل وهي على حد سواء، غايته انه بسبب قيام الاماره في ظرف كونها مخطئه يحصل عندنا ضمحلال للملاك الواقعي فيرتفع الحكم الواقعي، فيكون الحكم الواقعي على نتيج على نسق ما قامت عليه الأمارة. فبالأخر هذا شنه؟ هذا تصويب. إذن في النتيجة هو ظاهر كلام الشيخ لحد الآن هذا المعنى، أنه بناء على مسلك السببية يلزم من مسلك السببية أنه بسبب قيام الأمارة تحصل عندنا مصلحة تجبر أو يستدرك بها مصلحة الواقع الفاعل، ومعنى الاستدراك أنه بالنتيجة الأخيرة أن النتيجة النهائية بعد الكسر والانكسار هو المصلحة، فالمفسدة الواقعية أضمحلات، وهذا يلزم منه التصويب. ولهذا قال تفتوا مطلب سهل بس العبارة شوي الشيخ أطال في العبارة، قال فإن قلت إن هذا أي مسلك السببية بهالتفسير اللي ذكرناه، وهو أنه بسبب قيام الأمارة تحصل مصلحة في المؤدى والعمل، إن هذا إنما يوجب التصويب، لأن المفروض على هذا على مسلك السببية أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية والتي هي الحرمة، فالمفسدة الواقعية الشيخ قاعد يكرر بتعبيرات مختلفة، فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح أي المصلحة الراجحة، المعارض يعني المصلحة، فالمفسدة الواقعية سليمة عن المصلحة عن المعارض الراجح أي المصلحة الأقوى بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها، إذا ما أخبر العادل بوجوبها فتكون المفسدة الواقعية سليمة عن المعارض صحيح، أما لو أخبر بوجوبها فتكون معارضة، إذا كانت معارضة تضمحل المفسدة الواقعية وقت التعارض ببركة المعارضة، إذا صار تعارض فالمفسدة الواقعية تنغلب وتنهزم بإزاء المعارض الأقوى وهو المصلحة الأقوى، فتكون النتيجة بعد المعارضة للمصلحة ياي، وبعد الإخبار يضمحل المفسدة يضمحل عندي. يجوز التذكير والتمهيد. وبعد الإخبار يضمحل المفسدة لعروض المصلحة الراجحة. فهنا نسألكم، فلو ثبت مع هذا الوصف، أي مع ضمحلال المفسدة، مع ضمحلال المفسدة، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه، يعني ثبت التحريم من دون ما يوجبه المفسدة، لأن المفسدة قد اضمحلت، لأن الشرط في إيجاب المفسدة له للتحريم، لأن الشرط في إيجاب المفسدة للتحريم خلوها عن معارضة المصلحة الراجحة. إذا ما كانت معارضة تكون موجبة للتحريم، أما مع فرض المعارضة فلا تكون موجبة للتحريم. فيكون إطلاق، لو أحب أنا أصلا أقول حرام، وأحب أنا عندي مشكلة في الاصطلاحات أقول حرام، نقول بلي حرام واقعي لولا الإخبار، حرام واقعي لولا الإخبار، ولولا حرف هذا امتناع لوجود، لكن مع وجود الإخبار شنو مصر هناك حرام وواقعي. يقول فيكون إطلاق الحرام الواقعي على صلاة الجمعة، على صلاة الجمعة فيكون إطلاق الحرام الواقعي حينئذ، يعني حين قيام الأمارة على الوجوب، بمعنى أنه حرام لولا الإخبار، لا أنه حرام بالفعل ومبغض واقعا، هذه حرمة لولائية، والحرمة اللولائية عند وجود الطرف الآخر عدمه، لأن لولا حرفه هذا امتناع لوجود، واضح؟ لا أنه حرام بالفعل ومبغوض واقعا، فالموجود بالفعل بعد قيام الأمارة الآن، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس إلا ليس إلا المحبوبية. ليش؟ لأن المصلحة الراجحة هي المصلحة الحاصلة ببركة قيام الأمارة، والمفسدة ضمحلت، ومع اضمحلال المفسدة في مبغوضية، لا تنقدح المبغوضية مع اضمحلال المفسدة، لأن المبغوضية ناشئة من وجود المفسدة، فلا يوجد في البين إلا المحبوبية، والمحبوبية تساوق أن الشر يجعل شنه الوجوب. واضح؟ فالموجود بالفعل في هذه الوقعة صلاة الجمعة عند الشارع ليس إلا المحبوبية والوجوب. فلا يصح إطلاق الحرام على يرجع للبحث، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليه على المفسدة، ولو فرض صحته، واحد يقول لا أنا أقول صحيح أقول حرامه، ولو فرض صحته فلا يوجب ثبوت حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي ناشئ من المصالح والمفاسد التي توجب انقداح الحب والبغض، والمفروض أن المفسدة اضمحلت فلم ينقدح هنا قبح حتى يكون مولداً أو مبغوضية مولدة للحرمان. يقول ولو فرض صحته، يعني صحة شنو؟ أن تقول الحرام موجود هناك حرام، يقول فلا يوجب ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة. ما هو الحكم المسبب عن المصلحة الراجحة؟ أي حكم؟ الوجوب. دول هذا تصويب؟ هذا مو تصويب أشعري. يقول والتصويب وإلا ما ينحصر في هذا المعنى، لأن معنى التصويب تغير الواقع، إما لأنه ماكو واقع بسبب قيام الأمر يتولد واقع كما يقول الأشاعرة، أو أنه يضمحل الواقع بعد قيام الأمارة فتتغير الأحكام الواقعية. يقول والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى إلا أن الظاهر بطلانه أيضا. ليش الظاهر بطلانه كما سيأتي؟ الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، والجاهل والعالم كلاهما الحكم الواقعي لا يتغير بلحاظه، ولا يلزم اضمحلال الأحكام الواقعية، واضح؟ فهذا معناه أن الحكم الواقعي مقيد بالعلم، في حكم واقعي لكن الحكم الواقعي مقيد بالعلم، فيلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فيلزم المحاذير، واضح الفكرة؟ كما اعترف، ها يقول: والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى إلا أن الظاهر بطلانه أيضا كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب وأجاب به، يعني بالتصويب بطلان التصويب المذكور، صاحب المعالم في تعريف الفقه على قول العلامة بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. الشيخ الأعظم عندما ذكر الإشكال ذكر بأن هذا نحو من أنحاء التصويب. كملوا في التقرير. بعدما ذكر الشيخ الأعظم أنه هذا نحو من أنحاء التصويب، أراد أن يدعم ويؤيد ماذا دعواه أن هذا تصويب بما ذكره علمان من الأعلام. العلم الأول العلامة، حيث إن العلامة في كتاب النهاية صرح بأن هذا وإن لم يكن تصويبا أشعريا إلا أنه تصويب وسمى تصويب المعتزلي، وهو اضمحلال الحكم الواقعي. العلم الثاني وهو المهم صاحب المعالم، دارس معالم، دارس معالم، يعني صاحب المعالم ماذا يقول في بحث تعريف الفقه؟ عرف الفقه في كلماتهم بأنه العلم بالأحكام الشرعية إلى آخره، هي محاشانا العلم بالأحكام. فأشكل على هذا التعريف من قبل الأعلام بأنه أكثر الأحكام الفقهية ظنية، لأن الأحكام الشرعية عمدتها الكتاب والسنة، والكتاب وإن كان قطعي الصدور إلا أنه ظني الدلالة عادة، والسنة إن كانت قطعية الدلالة فهي ظنية الصدور عادة. فبالأخرى الأحكام الشرعية عندنا ظنية، فلهذا لا يصح أن تفسر الفقه بأنه العلم بالأحكام، باب العلم بالأحكام منسد عادة، لأن في زمان انسداد. قولوا الفقه والظن بالأحكام، ولهذا قالوا الاجتهاد شنو؟ تحصيل الظن بالأحكام مو تحصيل العلم. هذا هو التعريف الذي ذكروه، ذكروا العلم فأصلحوا، قالوا أشكلوا عليه، قالوا لا بد أن نجعله بالظن. العلامة الحلي أراد أن يدافع عن هذا التعريف، فقال العلامة: صحيح الطرق التي يستعملها الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية طرق ظنية كما قلتم، ولكن فرق بين ظنية الطريق وظنية الحكم، وأنتم خلطتم بينهما. العلامة يقول: أنتم خلطتم بين ظنية الطريق وظنية الحكم، وغاية ما ذكرتموه أن الطريق ظني، لكن المأخوذ في تعريف الفقه أن الظن وصف للحكم، وظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، فلا مانع من الرجوع إلى التعريف الأول، فنقول الفقه والعلم بالأحكام، وفرق بين الطريق وبين الحكم. جاء صاحب المعالم فأشكل على من؟ العلامة، في مقولته أن ظنية الطريق لا تساوق ماذا؟ لا تنافي قطعية الحكم، فقال أن كلامك مبني على التصويب، بمعنى أن الطريق إذا كان ظنياً فيحصل بسبب قيام الأمارة مصلحة في المؤدى وفي العمل، وهذه المصلحة يتدارك بها المصلحة أو المفسدة الواقعية الفائتة، فيحصل عندنا نفس الكلام بالضبط، فيحصل عندنا ضمحلال للمفسدة الواقعية أو المصلحة الواقعية، فتكون النتيجة النهائية ماذا للمؤدى الذي ماذا لما أخبر به الثقة أو المؤدى التي قامت عليه الأمارة. وحيث أن الحكم الواقعي الأول قد زال لزوال ملاكه، فحصل هناك حكم واقعي جديد بسبب قيام الأمارة، فهذا الحكم قطعي أو مقطعي بناء على مسلك السببية؟ قطعي أو ظني؟ قطعي بناء على مسلك السببية بالتصوير الذي ذكرناه. ليس هناك وراء عبادان قرية، أي ليس وراء الحكم الواقع إلا ما قامت عليه الأمارة بناء على مسلك السببية، لأن الحكم الواقع قد اضمحل الأساسي. فلا يقال أن الحكم الحكم الآن حكم ظني، بل قطعا هذا الحكم واقعي. فبناء على مسلك السببية بالبيان المذكور الراجع لاضمحلال الواقع، يصح لك أن تقول ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحق. ولكن هي محل الشاهد الآن، ولكن يقول صاحب المعالم لمن؟ للعلامة: أيها العلامة، هذا مرجعه إلى التصويب الذي أنت ترى بطلانه في كتاب النهاية. نتفتين؟ فهذا الكلام يدعم أن صاحب المعالم جعل هذا النحو من إضمحلال الواقع نوعا من أنواع التصويب. واضح الفكرة؟ فالقول أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم هذه غير معقولة إلا بناء على المسلك، مسلك التصويب. فالشيخ الأعظم نقل هذا الكلام لكي يستشهد أن علمين من الأعلام، العلامة في كتاب النهاية، وصاحب المعالم في رده على العلامة في مسألة تعريف الفقه بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، جعل هذا المورد من موارد التصويب. شوف العبارة، قال: والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى إلا أن الظاهر بطلانه أيضا كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب، وأجاب به، أي أجاب بماذا؟ أجاب به ببطلان التصويب بهذا النحو صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلامة بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحق. قال: أنت ذكرت في كتاب النهاية هذا الكلام، فليش ترجع النهني في المقام؟ لكن صاحب القوانين، باب الكلام يجر الكلام، بل صاحب القوانين قال: لا، لا يرد الإشكال على العلامة، والعلامة ملتفت إلى مبانيه، إذ مراده من أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم قصد الحكم الظاهري والواقعي. ولهذا يرى الأصوليين، وكما درستم سابقا ونبهنا عليه، أن الحكم الظاهري واقع قطعي مو ظني، الحكم الظاهري قطعي ليس ظني. إذا جاء الثقة النقاه وأخبرنا أن صلاة الجمعة واجبة بلحاظ الحكم الواقعي قد يصيب وقد يخطئ، لكن بلحاظ الحكم الظاهري كالحجية مثلا، الحجية الثابتة لخبر الثقة قطعية لو ظنية؟ قطعية. ولهذا قلنا جميع الأحكام الظاهرية والظنية لابد أن ترجع إلى حجية القطع، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، وإلا لا يصح. الحجية الثابتة لخبر الثقة دليل قطعي، وجوب العمل بخبر الثقة على كلام الشيخ العظم، والحجية يقول وجوب العمل لأنه يرى أن المجعول من الحكم الوضعي وهي الحجية، المجعول هي الحكم التكليفي، وجوب العمل بخبر الثقة حكم قطعي دلت عليه الآيات والروايات والسيرة العقلائي وما شاكل ذلك، ولا يصح الاستدلال على حكم ظاهري بدليل ظني، لأن الدليل الظني لا حجية له ما لم يرجع إلى حجية شنو؟ إلى حجية القاطع. واضح؟ إذن مراد العلامة يا صاحب المعالم، مراد العلامة من ذلك ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم بلحاظ الحكم الظاهري، وما ذكره في النهاية بطلان التصويب بنحو الإضمحلال في الحكم والواقعي. فلا تنافي يا صاحب المعالم بين ما ذكره العلامة في النهاية وما أشار له في إشكال في مسألة الفقه. ولكن أيضا جاوب كل واحدة فعن الثاني، رجعوا على صاحب القوانين من بعد كلام جور الكلام ما نخلص، رجعوا على صاحب القوانين، كلامكم لطيف وجيه أنيق رشيق، لكن الفقهاء عندما الفقه هو العلم بالحوك. وش خصم من الحكم في التعريف؟ هل مرادهم من الحكم في التعريف الفقه الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري؟ إن كان مرادهم الحكم العام من الواقع والظاهري فنقول الحق مع من؟ مع العلامة. ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ولو ظاهرا، فنقول العلم بالحكم إما واقعي وإما ظاهري ولا نتصرف في العلم. أما لو قلنا كما هو الظاهر في كلماتهم مرادهم من الحكم هنا الحكم الواقعي، أي الفقه هو العلم بالحكم الواقعي، من هي صارت المشكلة؟ صاحب المعالم يقول حيث أن المراد من الحكم هنا الحكم الواقعي فلا بد أن نتصرف في قولنا أن نقول الظن بالحكم الواقعي، وإن كان عندنا قطع بالحكم الظاهري، ولكن هذا لا يصح التعريف. واضح؟ لأن المراد من الحكم في تعريفهم الحكم الواقعي. على كل حال بالأخرة أراد الشيخ الأعظم من هذا الكلام الطويل العريض أن يستشهد على فهمه بفهم كبار العلماء كصاحب المعالم ماذا ومن والمحقق أو العلامة في النهاية. هذا تمام الإشكال، هذا تمام كان في الإشكال. إذن النتيجة هكذا النتيجة، بناء على مسلك السببية وإن كان يندفع إشكال ابن قباء ولكن نقع في إشكال آخر وهو إشكال التصويب، ولا يصح معادة إشكال بإشكال، ما فايدة. لا بد أن تدفع المشكلة بنحو تندفع عنك الإشكالات، لا أن تعالج المشكلة بمشكلة أخرى وأشهد وهو إشكال التصويب. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأنه لو تنزل، يعني هنا جوابان، جواب ما بحثه وجواب بحثه، جوابان. جواب الجواب الأول وهو ما أشار إليه إشارة إجمالية، أننا لا نسلم أن هذا التصويب تصويب مجمع على بطلانه، بل هذا ليس بتصويب، فهذا ليس بتصويب، وحينئذ تندفع المشكلة. فاصطلاح ومحذور التصويب لا يجري في المقام، لأن نقول ابتداء ولا سيأتي تحقيقا، عمدة المشكلة في هذا التصوير أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، حيث إنه الأحكام ستختص بالعالمين، فمع فرض الجهل ينتفي الحكم الواقعي. وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أجيب عنه بوجوه متعددة، منها التفريق بين الجعل والمجهول. الأخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول وتندفع المشكلة، فلا يوجد محذور عقلي. وأما الروايات فلا توجد عندنا روايات يستفاد منها بطلان هذا التصويب، إذ غاية ما يوجد من النصوص أن لله في كل واقعة حكم، قد يقول بالله لله في كل واقعة حكم، أما الحكم مأخذ بقيد العلم ومخذوب مسكوت عنه. وعندنا دليل الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، بقول الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل أيضا، غايته أن الجاهل لطروء عنوان ثانوي يتغير حكمه الواقعي أو لا، هذا لا ينافي ابتداء أن الأحكام الواقعية الأولية مشتركة بين العالم والجاهل. فهذا التصويب، فهذا التصويب أو هذا ليس بتصويب، هذا الجواب الأول. قال كما سيجي الشيخ العظم ولم يبحثه الآن. الإشكال الثاني وهو المهم بأنه لو سلمنا أن هذا التصويب باطل، فنسألكم هل البطلان هنا بمعنى عدم الإمكان الوقوعي، أي لا يمكن أن يقع هكذا أمر من قبل الشارع، فالاستحالة استحالة وقوعية، أم أن البطلان إثباتي لا ثبوتي، أي هناك إجماع أو أدلة في مقام الإثبات دلت على بطلان هذا النحو من التصويب. واضح مطلب؟ إذن هذا التصويب باطل، هل لمحذور ثبوتي يلزم منه محال، أو أنه باطل لأنه قام الدليل في مقام على بطلانه؟ غاية ما يوجد في المقام أن الإجماع قائم على بطلان هذا التصويب، أي أنه في نفسه وإن كان ممكنا إلا أنه الدليل قام في مقام الإثبات على إبطاله من إجماع أو روايات أو ما شاكل ذلك. وهذا لا يضر بمحل البحث، لأن محل بحثنا في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات، فيكفينا في الرد على ابن قباء أن نجيب عن المطلب بتصوير لا يلزم منه محذور عقلي، نقول هذا ممكن، أما هل دل الدليل عليه أو ما دل هذا بحث آخر. إذن هذا التصويب لو سلمنا بأنه قام الإجماع على بطلانه فغاية ما في المقام قام الإجماع على عدم وقوعه، لأن الإجماع كما ذكرنا سابقا والروايات لا علاقة لها بعالم بعالم الإمكان، وإنما لها علاقة بعالم بعالم الوقوع. وحينئذ هذا المقدار يكفي في الرد على ابن قبة الذي يقول بأن التعبد بالظن محال عقلا، يعني يلزم منه المحال عقلا وهو أمر مستحيل يلزم منه الفساد. في قبة نقول أمر ممكن، هل واقع أو غير واقع هذا كلام آخر. اللهم إلا أن يقول ابن قبة إن بحثي وكلامي في هذا المحذور بعد الفراغ من بطلان التصويب، فلا يصح ترجع للتصويب، أنا جبت المحذور بعد فرض بطلان التصويب، لأنه أول لوجهين، أولا أنا إمام والإمام يرى بطلان التصويب، وأريد أن أقول بأنه التعبد بالظن مثلا بناء على حتى بناء على مسلك السببية لا يمكن أن يكون التعبد إلا على نحو يلزم منه المحال يلزم منه القبيح، ولا يصح لك أن ترفع كلام التصويب لأن كلامنا بعد فرض بطلان التصويب. ثانيا أترك أنه إمامي، هو في استدلاله ماذا قال؟ يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا فرع أن يكون هناك حرام وحلال واقعي، فأنا أتكلم بناء على أن هناك حلال وحرام واقعي لا يضمحل، فلا يصح لك أن تدفع المشكلة بشنه؟ تدفع الإشكال بطريقة توجب إضمحلال الحكم الواقعي، لأننا أنا وأنتم متفقون على بطلان التصويب. وبعبارة أخرى عندنا أدلة دلت على حجية خبر الواحد، هذه الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد في مقام الإثبات هل يصح لنا أن نتمسك بها الإثبات حجية خبر الواحد أو لا؟ نقول لا يصح ذلك. ليش؟ لأنه إما أن يلزم التصويب والتصويب باطل قطعا، قام الإجماع أو الرواية على بطلان التصويب، وأن التصويب لا يمكن أن يعبدنا به الشارع، يعني لا يمكن شيء يلزم من التصويب، لا يمكن أن يعبدنا الشارع بشيء يلزم منه التصويب، فحينئذ لا يمكن العمل بهذه الروايات الدالة على حجية خبر الواحد. وإما أن تقول لا يلزم التصويب فيرجع محذور شنو؟ محذور الوقوع في المفسدة. فلا يصح لك أن تدفع الإشكال بأنك ترفع المشكلة بلزوم التصويب الذي دل الدليل القطعي على بطلانه، لأنه بالأخرى لا يصح حمل الدليل في مقام الإثبات على ما يلزم منه التصويب. واضح الفكرة؟ إذن الدليل إذا جاء في مقام الإثبات لا يخلو إما تحمل على التصويب وهو باطل قطعا ثبوتا أو إثباتا مو مهم، وإما أن تحمله على غير التصويب وهو غير الجواب الذي ذكرته أولا وثانيا يرجع محذور شنو؟ يرجع محذور بأن هذا يلزم من التعبد به القبيح وهو تفويت الغرض الواقعي. خلنا نقرأ عبارة غدا نعلق على كلامه. قال قلت لو سلم، هذا إشكال أول مبطن، لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر عما سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا، لو سلم كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل. يعني أمر أنه يعني أن ماذا أن ماذا من جهة أنه أنه ماذا أنه يعني اضمحلال الواقع بناء على مسلك السببية، أمر ممكن غير مستحيل وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره لروايات أو ما شاكل ذلك، وهذا المقدار يكفي في رده، يكفي رد من؟ ابن قبل، لأن بحثنا في الإمكان مو في الوقوع. إلا أن يقال إن كلامه قدس سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب كما هو ظاهر استدلاله، قال يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهو فارغ على أن هناك حرام وحلال واقعي بعد قيام الأمارة، بعد قيام الأمارة فارغ عن وجود حرام وحلال واقعي ولا يتغير، فكيف تجيب عنه بما قد فرغ عن بطلانه؟ لا يصح ذلك. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.